الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة الطيبة المباركة والمعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين اللهم آمين. هذا وما زلنا نقف أمام الحديث 44 في هذه السلسلة المباركة، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وقفنا في اللقاء الماضي أمام الغضب كظاهرة، ورأينا كيف بيّن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم معيار القوة في الإسلام وكيف يكون المسلم قويا. فالقوة ليست في الانفعال وليست في ارتفاع الأصوات وليست في السب أو اللعن وليست في المشاجرات، لا، بل القوة الحقيقية في الإسلام عندما يتمكن المسلم من السيطرة على النفس، فعندما يغضب يضبط الغضب بمنهج الله رب العالمين بالقرآن والسنة. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يخبر فيقول: ليس الشديد بالسرعة، والسرعة كما قلنا بضم الصاد وفتح الراء جاءت ممن يغلب غيره ويصرعه. فالقوي حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب، لذا قال حبيبنا: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أي يسيطر على النفس ويضبطها بمعيار الشرع بالقرآن والسنة. وينبغي على المسلم أن يتحلى بالحلم، وذكرنا النصوص الواردة في فضائل الحلم والتحلم، وها نحن نواصل ما بدأنا. لعل البعض يقول: كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يغضب. نقول: نعم كان النبي يغضب، ولكن غضب النبي صلى الله عليه وآله لم يكن لنفسه، ولكنه كان لله عز وجل. فالغضب لا يكون إلا لله عندما تنتهك حرمات الله عز وجل، أما أن تنتقم لنفسك لا. فالإسلام ينهى عن ذلك ويدعو المسلم أن يتحلى بالحلم وأن يتخلق به وأن يعفو عمن ظلم. فتعالوا بنا إخوة الإسلام نقف أمام صور من الغضب وردت عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم لنعلم ضابط الغضب إن شاء الله تعالى. وردت الكثير من النصوص في سنة الهادي البشير صلى الله عليه وآله وسلم تبين لنا صفة الغضب عند نبينا ومتى كان النبي يغضب. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يغضب، نعم، وعند غضبه كانت تعلوه حمرة على جبينه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف الغضب في وجه رسول الله. عندما يحمر وجه النبي يعلم أصحاب النبي أن النبي غاضب. متى كان يغضب؟ كان يغضب عندما تنتهك حرمات الله عز وجل. وإليكم هذه النصوص الواردة في صفة غضب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في الحديث الصحيح في قصة فاطمة المخزومية التي سرقت، امرأة عربية حرة حسيبة نسيبة من قبيلة من قبائل العرف معروف، هي قبيلة بني مخزوم. هذه المرأة وقعت في كبيرة من الكبائر، هذه الكبيرة هي كبيرة السرقة، ومعلوم أن حدها في الإسلام قطع اليد لتكون عبرة وعظة وتكون رادعا للآخرين حتى يأمن المجتمع ويطمئن الناس على أموالهم. فلما وقعت هذه المرأة في كبيرة السرقة شغلت قضيتها الرأي العام. لماذا؟ لأن الجريمة جريمة سرقة، وهي تشين وتهين أصحابها. ثانيا، المتهمة امرأة. ثالثا، حدها قطع اليد. رابعا، من قبيلة معروفة، فإن قطعت يدها لحق العار قبيلتها. لذا شغلت هذه القضية الرأي العام في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فما كان من قومها إلا أن قالوا: نبحث عن رجل يكلم النبي في أمر فاطمة فلا يقطع النبي يدها. من يا ترى يجرؤ أن يتكلم مع رسول الله في هذا الأمر؟ ليس لها إلا أسامة ابن زيد رضي الله عنه، وهو الحب ابن الحب، فأبوه زيد ابن حارثة كان حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أسامة فصار أيضا حبا لرسول الله، فهو الحب وابن الحب. فكلموه، وذهب أسامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم النبي في أمر فاطمة المخزومية التي سرقت. ظن أسامة أن حب النبي له سيؤدي إلى تعطيل الحدود، ونسي أسامة أن المحبة مراتب، وأن أعلى مراتب المحبة محبة الله عز وجل. فعندما كلم أسامة نبيه غاضب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا غاضب؟ بسبب انتهاك الحرمات، فهذا دين ولا يجوز التفريط في الدين لحب أو لمنزلة رجل. فغضب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم واحمر وجه النبي، ثم قال لأسامة معنفا إياه: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ يذكره: ما الذي حدث لك يا أسامة؟ ألم تعلم من هو محمد بن عبد الله؟ ألم تعلم نبيك؟ كيف يعطل النبي حدا من حدود الله من أجل حبك أنت يا أسامة؟ إذن أنت لم تفهم الحب فهما صحيحا يا أسامة. فعنفه النبي وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم صعد النبي المنبر وجعلها عامة في الناس، ودعا الناس وقال: أيها الناس، إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، أي أحلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا هو النبي محمد. عايز يقول لنا يا جماعة إن من أسباب هلاك الأمم السابقة الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، ومعنى الشريف السيد، صاحب المنزلة، صاحب المنصب، صاحب الجاه، صاحب السلطان، صاحب المال، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، كما يقال في بعض بلدان المسلمين اللي له ظهر ما ينضربش على بطنه ولا ينضرب في أي حتة. ينضرب إزاي؟ ده عمه الباشا فلان وخاله الباشا علان، يبقى إزاي ينضرب؟ ما ينضربش. هذه الصفة من صفات الأمم الهالكة، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد أي العقوبة. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، تقول عائشة وأمر النبي بقطع يد المرأة المخزومية فقطعت يدها، تقول عائشة ثم تابت وتزوجت وكانت تأتني فأرفع حاجتها إلى رسول الله فيقضي النبي حاجتها. هذه صورة للغضب. غضب النبي نعم عندما تنتهك الحرمات، فعندما يعتدى على الشرع وعندما يعتدى على جناب التشريع بل وعندما يساء للنبي محمد فلابد أن يغضب المسلمون، يغضبون لانتهاك الحرمات. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والتسليم أن الغضب يكون عند انتهاك حرمات الله عز وجل. صورة أخرى من غضب النبي عليه الصلاة والتسليم وكلكم يحفظها، ذكرتها أكثر من مرة، عندما مر النبي عليه الصلاة والتسليم على رجل وكان الرجل يلبس خاتما من ذهب، ومعلوم أن الذهب حرام على الرجال. أقول هذا للشباب في دول الغرب لأنني أصاب بالأسى والحزن الشديد عندما أرى بعض شبابنا اللبس عقد واللبس سلسلة واللبس انسيال واللبس حلق واللي عامل فيونكة في شعره توكة وناس يحط روج ومكياج. سبحان الله، أين هؤلاء من شباب الإسلام؟ سبحان الله. ويجي يقول لك ده فضة يا عم الشيخ، السلسلة دي فضة. أقول عبد الله، السلسلة إما أن تكون زينة لمرأة أو لا أمر آخر. من يعلق السلسلة غير المرأة؟ من؟ الهند باللغة الألمان، الكلب له سلسلة، إنما الرجل رجل رجل، كيف يلبس سلسلة؟ سلسلة والبانة، صح؟ سلسلة والبانة. هم دول الشباب اللي الإسلام بيعقد عليهم الأمان؟ سبحان الله. واللبس لك عقد إن شاء الله، وإيه بيتباهى أنه لبس عقد؟ حاجة غريبة، أمر غريب، إيه اللي حصل مش عارف، سبحان الله. فيا شباب، السلسلة للرجال لا تصح. لماذا؟ لأن النبي يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، والعقد والسلسلة من زينة المرأة وليست من زينة الرجل. واضح؟ واضح. هذا في السلسلة والعقد والانسيال، وتلاقي واحد عامل لك حلق، سبحان الله، حلق حلق، واحد تاني عامل لي طفيرة في شعر ورا في يونكا. ايه يا شباب اللي جرى الاسلام والمسلمين؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ في ايه؟ انا عايز اعرف في ايه، مش عارف. سلسلة وها الغرب بقى، انا هشرب مية لان تعبان قوي من شبابنا، الا من رحم ربي وعصم، اشرب المية، اشرب الماء. فرأى النبي رجلا يلبس خاتما من ذهب، فغاضب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا غاضب النبي؟ لأن في حرمات تنتهك، الذهب حرام على رجال الأمة المسلمة كما أخبر النبي، فكيف يلبس هذا الرجل خاتما من ذهب في حضرة النبي محمد هذا لا يليق. فغاضب النبي، وعندما غضب النبي احمر وجهه وذهب إلى الرجل ونزع الخاتم من يده بغضب وطرحه أرضا، ثم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم انصرف النبي. فقيل للرجل: خذ خاتمك فانتفع به، يعني خذه بعه وانتفع بالماء. قال: لا والله ما كنت لآخذ خاتما طرحه النبي أرضا، ثم تركه وانصرف. غاضب النبي، لماذا غاضب؟ انتهاك الحرمات. شباب أقول لك عم الشيخ ساعات بتطلع المنبر بتزعق قوي، لازم أزعق وزعق وزعق. لماذا؟ كان النبي على المنبر كأنه منذر جيش، يحمر وجهه ويقول: صبحكم ومساكم صلى الله عليه وسلم. نعم، نغضب لانتهاك الحرمات عندما نجد الأمة قد ابتعدت عن المنهاج السماوي، عن القرآن والسنة، فلابد أن نغضب، لابد أن نغضب ويشتد غضبنا حتى يعود المسلمون إلى الإسلام الصحيح. كان نبينا يغضب عندما تنتهك الحرمات، وكان يغضب عندما يرى مظهرا من مظاهر البؤس في الأمة المسلمة ولا يتحرك المسلمون لسد الباب. فالحديث عند الإمام مسلم رحمه الله من رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه، فدخل عليه قوم مجتاب النمار متقلد السيوف، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم غضب. جماعة دخلوا على النبي من المسلمين مجتاب النمار، والنمار ثياب لا تعد ثيابا من شدة فقرهم. هل تعرفون الخيش؟ ثياب لا تعد ثيابا، ملابس خشنة تدل على الفقر الشديد. متقلد السيوف، أي كانوا يجاهدون في سبيل الله. فلما رأهم النبي ورأى حالهم غاضب لشدة فقرهم، كيف يكون هناك فقير بين المسلمين وهناك من امتلأت بطونهم من كثرة الأموال ويجدون الفقير ولا يتحرك لهم ساكن؟ هذا لا يصح في أمة مسلمة، أمة لا تتكافل لا يصح. يبقى عنده الألاف المؤلفة من اليورو وجاره لا يجد لقمة العيش، وربما يجد الطلبة الموجودين عندنا في الجامعات قد لا يجدون ثمن الكتاب، هو عنده ألاف مؤلفة، يركب أفخر السيارات. طب يا أخي اعمل كل أسبوع، اذبح خروف كل أسبوع ودي للطلبة مدام عندك وربنا موسع عليك. خروف بكام؟ 100 يورو؟ 200 يورو يا أخي، 200 يورو. اذبح خروف واعمله كيلوهات، روح للطلبة في الجامعة لكل طالب كيلو لحمة، يطبخ كيلو لحمة ولا إيه؟ في فقراء وفي مساكين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. احنا حلوين بس ان احنا نفتخر ونتباهى، واضح؟ في الولائم والتي لا يدعى إليها إلا الأغنياء نتباهى، نجيب عجلين ثلاثة يقول لك: يا سلام، ده فلان ده في الوليمة كان ما شاء الله اللحم بيترمي. يترمي اللحم لأنه جاي لمين؟ للأغنياء. ولذلك بيّن النبي أن شر الطعام طعام الولائم، يدعى إليه الأغنياء ويحرم منه الفقراء، ويحرم منه الفقراء. عملت باها الحج فلان عمل والحج فلان سوى، سبحان الله، وهناك الفقير قد لا يجد لقمة العيش. فكان النبي يغضب عندما يرى مظهرا من مظاهر البؤس بين مسلمين، لا يتحركون لا يفدون حاجات المسلمين. فغضب النبي يقول جرير: ولما غضب قام فدخل إلى حجرته. كان إذا غضب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يدخل إلى حجرته. لماذا؟ حتى لا يحرم أصحابه من بشاشة وجهه صلى الله عليه وسلم. يقول جرير: ثم خرج علينا النبي فأمر بالنداء ثم أمر بإقامة الصلاة. فلما فرغ النبي من الصلاة أقبل علينا وقال: تصدق فلان بدرهمه، وتصدق فلان بطعامه، وتصدق فلان بمتاعه، وجاء بها في صورة الخبر ترغيبا وحثا لأصحابه على النفقة وعلى الصدقة وعلى سد حاجات الفقراء. يقول جرير رضي الله عنه: فقام رجل من القوم، عندما دعا النبي للصدقة والتبرع قام رجل من القوم فذهب إلى بيته وعاد بصرة من النقود كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت. وهذا هو الفارق بيننا وبينهم، كانوا يسمعون فينفذون، بمجرد ما يسمع ينفذ، ونحن قد ابتلينا ببعض الناس لا ينفذون بل يثبطون من يريد أن ينفذ. سبحان الله، يعني أنا مش عايز أعمل الخير، طب ما منعش غيري أنه يعمل إيه؟ أنا مش عايز أعمل يا أخي، مش هعمل خير. ما منعكش أنت يا محمود تعمل الخير، ما منعكش أنت يا محمود، لازم أنت تعمل الخير. فشوف الفرق بيننا وبينهم، هم بمجرد السماع يجد منهم تنفيذا. سبحان الله، الرجل قام من سكات، سحب كده من المجلس وذهب إلى بيته. شوف الراوي بيقول لك: فجاء بصرة من نقود كادت يده أن تعجز من حمله، بل قد عجزت. يعني هو ماسك بصرة ما تقع منه من كثرتها، مش 5 يورو، 5 يورو يا ولد، ده قعدتنا في الكهرباء دي لوحدها تخش في 100 يورو. قعدتك اللي انت قاعدها دي، انت في اوروبا، ما احناش في بلاد المسلمين. الكهرباء دي بمال، القعده دي بمال، ولا ايه؟ واضح؟ عشان تعرف الفارق، عشان ما تقولش احنا حالنا عامل كده ليه؟ ليه الامه مستضعفه؟ ليه الامه ضعيف؟ ليه؟ واضح؟ ده الفلوس بتقع منه من كثرتها. رضي الله عن أبي بكر عندما جاء بماله كله ووضعه في حجر النبي، المال كله، بس دول كان عندهم يقين يا محمود، مش زي حالاتنا. طب وأكل العيال منين؟ أروح أجيب اللي في البيت كله وناكل منين؟ شوف الشك يا أخي، بالله بيشك في قدرة الله، بيشك، ما عندوش يقين. إنما الصديق عندما جاء بماله النبي سأله: يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ ده بيعلم الأمة. قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. دي الأمة اللي تربت يا جماعة، ده الجيل اللي رباه النبي. لما المسجد النبوي ضاق بأهله في المدينة، النبي اتمنى أمنية. إيه الأمنية يا جماعة؟ كان في بيت جنب المسجد النبوي، النبي اتمنى أن يكون هناك من أصحابه رجل يشتري هذا البيت لتوسعة المسجد النبوي، أمنية للنبي. فكان له عثمان بن عفان، وراح اشترى الدار 10,000 درهم وقدمها لمسجد رسول الله يتوسع المسجد. سبحان الله يا جماعة، الرعيل ده، شوف يا جماعة الرعيل ده عامل ازاي، رعيل اتربى على ايد النبي. فكانت نظرته فين؟ للجنة مش للدنيا. واضح النظرة كانت فين؟ الجنة، هناك الجنة، عايز يصل للفردوس الأعلى، مش بيبص تحت رجليه. هناكل منين؟
ويا ما دفعنا. ده يمكن القائمين على المسجد بياخدوا المال لنفسهم. سبحان الله، هيبيعوا المسجد. والله انا فرحت لما سمعت كده، قلت كويس. رحت لابو سفيان رئيس الجمعيه، تروح انت هتبيعوا المسجد للاتراك؟ انا سمعت كده اشاعه. قال لي عم بيعوا بمليون يورو. قلت له بس كويس، الله يكرمك، وانا فين حظي؟ طب ادوني حتى 100,000 عشان امشي. عشان ما اتكلمش. سبحان الله على المسلمين اللي بيحصل لهم، سبحان الله على المسلمين اللي بيحصل لهم. وعايزين ننتصر، وعايزين تنتصروا، والله العظيم ابدا ولا هيحصل الا لما نرجع للاسلام بصدق، الا لما يحسن بعضنا الظن في بعض، لما نحسن الظن في بعضنا البعض، لما نحب بعض، لما يكون في بيننا اخوه ايمانيه صادقه، عندها فقط هيجي النصر، عندها فقط هيجي النصر. المسجد الحرام في مكة ضاق بأهله، النبي عايز يوسع المسجد الحرام، جنب المسجد دار، النبي راح لصاحبها يدعوه للتنازل عن الدار لتوسيعة المسجد. كان صاحب الدار فقيرا، ما عندوش مال، طب عايز دار أخرى. فالنبي تمنى أمنية أن يكون من بين أصحابه من يشتري هذه الدار، فكان لها أيضا عثمان رضي الله عن عثمان، وراح اشترى الدار 35,000 درهم وضمها لتوسعة المسجد الحرام. الله أكبر. يا جماعة، ولذلك استحق الدعاء من النبي: اللهم إني قد رضيت عن عثمان فرض عنه يا رب العالمين. خلاص عثمان في الجنة بإيه؟ ترك دنيا. ده في عام المجاعة في المدينة، عثمان كان له قافلة تجارية 1,000 بعير محملة بأنواع التجارات، أول لما وصلت المدينة جعلها صدقة لفقراء المسلمين، كل المال التجارة كلها 1,000 بعير محملة. يا الله، عثمان من طراز فريد، بشر نعم، ولكن ليس ككل البشر، بل هو من ملائكة البشر، وهكذا كان أصحاب النبي كلهم هكذا. الإسلام أولا، الدين أولا. فغضب النبي لحال الفقراء والبؤساء، فلما دعا للصدقة، شوف الرجل عمل يا جماعة، بمجرد ما يسمع ينفذ، جاء بصرة من المال كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت ووضعها أمام النبي من غير كلام. يقول جرير: فقام القوم، كل الصحابة اللي قاعدين بقى، من يأتي بطعام، من يأتي بثياب، من يأتي بمتاع، حتى رأيت كومتين من المال والمتاع والطعام أمام رسول الله. شوف كومتين كبار كده من المال أمام النبي. شوف الاستجابة يا جماعة. يقول: فصر النبي، اتحول الغضب لبسمة، استجابة الأمة، وكأن وجهه مذهبة، يعني قطعة ذهب من شدة الفرح. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء، أو كما أخبر النبي. كان يغضب لانتهاك الحرمات صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها، تبين أن النبي كان لا يغضب لنفسه بل يغضب لربه عز وجل، تقول: ما ضرب النبي امرأة قط، ولا ضرب خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل من رسول الله فانتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله. يبقى إمتى ينتقم؟ عند انتهاك الحرمات. من هنا ندرك أن الغضب لا يكون إلا في باب واحد، غضب لله، غضب عند انتهاك حرمات الله. عندما يساء للإسلام أو يساء للمسلمين أو يساء للنبي الأمين، لابد أن يغضب المسلم، ويترجم هذا الغضب ترجمة عملية بالتمسك بالدين والعمل به وبيان الإسلام الصحيح في فترة استضعف فيها المسلمون وذلوا على ذلوا وهانوا يوم أن ابتعدوا عن منهج ربهم وعن هدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الغضب لا يكون إلا عند انتهاك الحرمات. السؤال الآن، ما علاج الغضب؟ إذا كنت أنا كثير الغضب، أغضب لنفسي أحيانا ويشتد غضبي وأفور يغلي دمي وقد أسب وألعن وأفعل وأفعل وأفعل، ماذا أفعل لعلاج الغضب؟ لعلاج الغضب إخوة الإيمان والإسلام، أولا على الغاضب إذا غاضب أن يغير من حاله، بمعنى إن جاءك الغضب وأنت قائم فاجلس، جالك وانت غضبان واقف اقعد اجلس على الأرض، وإن جاءك وأنت في بيتك فاخرج من بيتك. أنا غضبان الآن، قوم اخرج، افتح الباب واخرج. ليه بقى؟ لأن الشيطان ينزغ بينك وبين نفسك. في فترات الغضب ربما طلقت زوجتك، نعم، عندما تحدث مشادة بينك وبينها أقول لك افتح باب الشقة وانصرف ساعة ثم عد، يسكن غضبك وتتمكن من علاج المشكلة في نفس هادئة. هذه واحدة، يبقى تغيير الحال. ثانيا، عليك أن تتوضأ. قال النبي عليه الصلاة والتسليم في حديث أم عطية: إذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، ولا يطفئ النار إلا الماء، أو كما أخبر النبي محمد. غضبت لقيت دمك بيغلي بتثور هتفور، اذهب إلى الماء وتوضأ. فالوضوء يذهب غضبك، يذهب غضبك. ثالثا، عليك أن تتذكر أنك مسلم. وما معنى مسلم؟ أن المسلم له منهاج، كتاب وسنة، فلا يغفل عن القرآن والسنة. القرآن يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فعليك أن تقضم غيظك وتعفو عن من ظلمك إن كنت مسلما حقا. تذكر القرآن، تذكر قول ربك عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية إخوة الإيمان والإسلام، كان الصحابة شديد الوقوف مع القرآن. ورد أن عيينة ابن حصن أراد يوما أن يدخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعيينة كان من المؤلفة قلوبهم، وكان غليظ القلب، جاء من البادية وأراد أن يدخل على عمر، وكان له ابن عم يسمى الحر ابن قيس رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل كان عمر يحبه ويقربه، فإذا بعيينة بن حصن يطلب من ابن عمه الحر أن يستأذن له في الدخول على عمر، فاستأذن له فآذن له عمر، ودخل عيينة بغلظة شديدة على عمر وهو يقول: هيها يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. يقول هذا الكلام لمن؟ لعمر. الله أكبر، عمر، هيها يا ابن الخطاب. لماذا لم تنزل عمر منزلته وتدعوه بقولك يا أمير المؤمنين؟ لماذا؟ هذا خطأ جسيم. علمنا النبي أن ننزل الناس منازلهم، فهذا خطأ أول. الثاني: إنك لا تعطينا الجزل، يتهم عمر بالبخل. ولا تحكم فينا بالعدل، يتهم عمر بالظلم. كم خطأ؟ ثلاثة أخطاء. وعمر بشر يغضب ويثور، فغاضب عمر، غاضب عمر وهو الأمير. فإذا بالحر بن قيس رضي الله عنه، وهذه بطانة الخير، قال: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين، قل على ابن عم، وهذا من الجاهلين. فسكن الغضب عن عمر وعفى عن عيينة عندما استمع الآية. تعال بقى وانت غضبان نقول لك: قال الله تعالى: والقاظمين الغيظ. هتسمع؟ هيسكن غضبك ولا هتقل أدبك؟ وتقول لنا فضيلك تقول لي القرآن دلوقتي، ما تسيبني في اللي أنا فيه. في مرة في مجلس صلح، فواحد ساير وفاير، فبنقول له: طب صلي على النبي. والله إذا أقول لك كده، قال: صلي على النبي إزاي يا عم الشيخ وحقي ضايع. سبحان الله العظيم. تقول يا أخي: صلي على النبي وحقك هيرجع لك، صلى الله عليه وسلم. بنسى أن أنا مسلم عند الغضب ولي منهج. وهذا هو الفرق بيننا وبينهم رضي الله عنهم أجمعين. يسمعوا الآية خلاص، قرآن، كلام رب يا جماعة، كلام الخالق عز وجل، كلام الله تعالى. والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ذكرت لكم أمس قصة جعفر الصادق رضي الله عنه، عندما جاء غلامه بإبريق الماء ليغسل يديه، ليغسل إيديه، فسقط الإبريق من يد الغلام وتطاير الماء على وجه جعفر، فغضب ونظر إلى غلامه غاضبا، فقال له الغلام: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. نفوس يا جماعة، نفوس اتربت على مائدة القرآن. اذهب فأنت حر لوجه الله. سبحان الله. نعم، فعند غضبك تذكر أنك مسلم وأن لك منهاج. تذكر قول ربك: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تذكر هذه الآية، تذكر قول نبيك صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب منه أن يوصيه، فقال: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، أي لا تعمل بمقتضى الغضب. الغضب جاءك، نعم هيطلب منك الغضب تشتم، ما تشتمش أنت مسلم، تسب ما تسبش أنت مسلم، تقول للمرأة أنت طالق ما تقولش أنت مسلم، واضح؟ تشخر وتنخر، لا أنت مسلم، تسب وتلعن، لا أنت مسلم، لا تفعل هذا، أنت مسلم. تقعد تجز على دراسك وإسنانك تكسرهم، لا أنت مسلم، أنت مسلم، أنت مسلم. يا مسلمون، يا مسلمون، الإسلام دين الله تعالى، منهاج حياتنا. لا خير فينا إن ابتعدنا عنه. القرآن إخوة الإيمان والإسلام لا بد وأن يترجم إلى واقع حياة. كثيرون هؤلاء الذين يقرؤون حروف القرآن وهم بعيدون كل البعد عن حدود القرآن. بيقرأ القرآن وأين هو من العمل بالقرآن؟ فين العمل بالقرآن؟ فين القرآن في حياتنا؟ سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي فقالت كان خلقه القرآن. حافظين الكلام ده؟ حافظينه. كان خلقه القرآن، لكن عارف معناه ايه؟ كان قرآنا في كلامه وصمته، كان قرآنا في جلسته ووقفته، كان قرآنا في مشيه وسكونه، كان قرآنا في نومه ويقظته، كان قرآنا في بيعه وشرائه في معاملاته، كان قرآنا. إذا أردت أن ترى القرآن فانظر إلى شخص النبي، تراه قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. فيوم أن تعود الأمة المسلمة إلى القرآن بفهم سلف الأمة من صحابة النبي ويعملون به، عندها فقط ستعود لهذه الأمة منزلتها التي ضاعت يوم أن ابتعدت عن القرآن ويوم أن اتخذت القرآن مهجورا. قلت لإخواني في صلاة الفجر لابد أن نصطلح مع القرآن. القرآن يا جماعة، القرآن، عايزين نرجع لبيوتنا نمسك المصحف، ننظف المصحف من الأتربة التي تراكمت عليه، ونصطلح مع القرآن، نفتح القرآن، نقرأ القرآن. أحدنا يقرأ الجرائد يوميا، ساعات بيقرأ الجريدة دويتش، ويلبس النظارات ويقرأ في أخبار الرياضة كرة القدم، ويقرأ مش عارف في أخبار الحوادث والإيباي. إيباي، شوف صفقة تجارية، سيارة، موتور، ساعات طويلة قدام الإيباي عمال يقلب ويطلع وينزل ساعات. طيب بتقعد قد إيه أمام القرآن؟ بتسمع كم ساعة للقرآن؟ فين القرآن في حياتك؟ ده يمكن بعضهم لما يسمع القرآن في الفانزي مثلا في بلادنا، في بلاد المسلمين ما شاء الله، شوف الإيمان الورع، يبدأوا التلفزيون في الصباح بالقرآن ويختموه بالقرآن ما شاء الله، ثلاث دقائق الصبح وثلاث دقائق تاني يوم. وتجد بعض الناس كما يحكى لي يبقوا قاعدين بيتفرجوا على الفانزي تلفزيون، وفجأة القناة هتختم، هتجيب القرآن يحكيك نحول على قناة تانية، سبحان، مش عايز يسمع القرآن. الدقيقتين بتوع القرآن كتير عليه، صعب انه يقعد يسمع، انما يقعد يسمع كرة القدم ساعة ونص مشدود. يا رب يا رب هتلعب يا هلا شوت، ويغضب ويتعب. والله العظيم يا جماعة، واحد بيحكي لي شاب جاي بيستفتي، قلت لكم ده قبل كده، بيستفتي ليه صاحبنا؟ كان عندنا في مصر حاجة اسمها مباراة القمة، الأهلي والزمالك، ومازالت يعني. المهم صاحبنا بقى بيقول لي أنا عاد بتفرج على الماتش في البيت والعصر أزم. قلت بقى عشان ما فوتش الماتش أنا أصلي جنب إيه التلفزيون، أنا كنت بتوضي. وبعدين قال لي رحت الله أكبر ماتش شغال، الله أكبر، وانا بصلي في الركعه الثانيه جه جون، قلت جون وانا بصلي. حكم الصلاه ايه؟ اذا حكم الصلاه والله قال جون، جون هو بيصلي جابوا جون. سبحان الله العظيم، شر البليه ما يضحك، ما يضحك. فيا شباب القران، يا شباب فين القران في حياتنا؟ يا شباب يا جماعة، احنا عايزين الدروس العلم دي يا جماعة نستفيد منها في حاجة، نخرج بمسألة عملية نعملها في بيوتنا، شوف بيوتنا، شوف حالنا، شوف نسائنا، شوف أولادنا، نربي أولادنا صح يا جماعة. البعض زعلان عشان بيسأل النبي، وأنا زعلان أكتر منك بأبي هو وأمي، لكن احنا عملنا إيه للنبي يا جماعة؟ فين احنا من هدي النبي يا جماعة؟ لن تتمكن أنت من الدفاع عن رسول الله إلا إن تزيت بزي السنة، إلا إن طبقت هديه، عندها تعرف قدره وتتمكن من الدفاع عنه. إنما أنت بعيد عن هديه وأنت لا تعرفه، كيف تدافع عنه؟ واضح يا جماعة؟ القرآن يا جماعة في حياتنا، لازم نرجع للقرآن يا جماعة. القرآن بحزن لما لقى الكثيرين من المسلمين لا يحسنون قراءة القرآن، مش العمل به بس، ده حتى القراءة ما بيعرفوش يقرأ القرآن. القرآن يا جماعة رسالة الله للبشرية، واضح؟ القرآن. وعندنا يا جماعة في المسجد 3 أيام في الأسبوع تحفيز القرآن للشباب والأطفال، السبت، الثلاثاء، الخميس من بعد العصر. الواحد مننا يا جماعة لو في صفقة تجارية هيسافر لها بلاد. أنا أسمع البعض بيروح لوكسمبورغ عشان يعبي العربية بالمزين عشان هناك رخيص، مش عارف 10 سنت ولا 20 سنت. واحد يروح يجيب القهوة من لوكسمبورغ عشان رخيصة 50 سنت. يا سبحان الله، القهوة والمسجد جنبه جلسة قرآن. هشرب مية بس أنا غضبت. يا رب سلم. فيا جماعة لازم نعيد حساباتنا مع ديننا مع هدي نبينا. يا جماعة أنا عايزك تسأل نفسك، عندك كم سنة دلوقتي؟ جريت في الدنيا قد ايه؟ جمعت ايه؟ ايه اللي حصلت منها؟ حصلت منها ايه؟ طيب بعد الموت هتاخده معاك؟ خده معاك. يبقى خد معاك السيارة الفاخرة، حطها في القبر معاك. قول لهم بقول لكم ايه، انا عايزكم بقى السيارة بتاعتي دي تنزل معايا القبر. ينفع؟ 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 ما ينفعش. تردوش ليه؟ ما ينفعش.
يا رب
اليورو اللي انت مخزنه يبقى خده معاك في الكفن. وصي كده قبل ما يا جماعه لما اموت، خزنه اليورو حطوها جنبي تحت دماغي وانا في القبر، مش عايز حق. انا تعبت طول عمري بشقى، حطوه معايا جوه. ينفع؟ لا ما ينفعش. طب ما احنا عارفين ما ينفعش، ما نشوف اللي ينفعنا بقى. ايه اللي ينفعك بقى في قبرك؟ العمل، الصلاة، الصوم، الزكاة، النفقة، الإخلاص، قراءة القرآن، العمل بالقرآن. ده اللي هينزل معاك فين؟ في القبر. هينزل معاك تحت، يدافع عنك، يقف جنبك. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.